بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في الإجارة وهل هي من العقود اللازمة.
هذا ما تعلقت مجال لحسن موضوعنا في العلم المستجد مع الله، وكانت المنفعة والسنة من جهد العيد ذكر سبوك الخيار وتعرض للعرف، وذكر أنه لا عرف للمقاصد. بعد ذلك تعرض لحسن موضوعنا في الإجراء معيلة، وذكر لذلك إذا سبلا فقد يفرز أن الأجرة أيضا منفعة، لأن يستأجر شيء بإداء منفعة شيء آخر، يستأجر داره والأجرة هي منفعة الدكان مثلا أو منفعة مزرعة وغير ذلك، فتكون المزرعة أو الدكان معيلة. حكم هذا حكم واتقدم، فإن المنتقل هنا والمنفعة، وذكر ابن الله نفسه أنه لا يثبت العرف فيما إذا كان المنتقل منفعة، ولكن يثبت خيار الأيدي، يعني له الحق وله الإنسان مجانا. تقدم حكم ذلك، يعني حال ذلك حال ما إذا كان في العلم المستأجر معيلة. وأما إذا خرجنا أن الأجرة عين من العيار وليست منفعة، هنا أيضا قسم إلى قسمين، قد يفرز أن الأجرة كلي وفي مقام الوفاء، المستأجر بفلوس أيضا مشتاقا مفردا لعنوان الوفاء بما يملكه الموجر على المستأجر، ففي مثل ذلك لا يثبت الخيار، فإن ما وقع عليه العقد ليس فيه عيب، وما فيه العيب هو الخلف الخارجي الذي سلم في الخارج تطبيقا لذلك الكلي على الفرد، فما فيه العيب لم يتعلق به عقد، وما تعلق به العقد ليس لمعيب، فليس هنا خيار، بل له أن يبدله ويطالب بالبدل، فإن لم يتمكن وتعذر يثبت له خيار تعذر التسليم، حكمه أيضا حكم تبدل. وأما إذا كانت الأجرة شخصية وكانت عينا وكان فيها عيب لم يكن الموجر يعلم بهذا العيب، فانكشف بعد ذلك بعد العقد أن هذا كان معيبا، أن الأجرة كانت معيبة العين الخارجي، والعقد بقى أن هذا العين في مثل ذلك اختار الماتن قد نصلعه نفسه الخيار للأرث أيضا، يعني له أن يطالب الأرث ليس مجرد خيار، يعني مخير بين الإنزاء مجانا وبين الرد، بل له شق آخر بين الفصل، بل له شق ثالث، وهو أن يطالبه بالأرث، أن يطالب المستأجر بالأرث وما به التفاوت بين الشهير والمعيب. ذكرنا فيما تقدم أن أدلة الأرث إنما هي خاصة بالبيع، يعني وردت في البيع لأن المشتري إذا وجد أيضا في المبيع فله الخيار بين الفسخ وبين الرد وبين الإنذار. فإذا فرضنا أنه لم يمكن الرد لتغيير أو لتلف أو لغير ذلك كالرد فيما إذا كانت المبيع جارية ففي مثل ذلك يطالب بالعرض. حكم ثابت في البيت والأدلة خاصة به. التأدي من مورد نقل الأعيان إلى نقل المنافع يحتاج إلى دليل ولا دليل، حيث إن هذا الزمان ليس هو مقتضى نفس العقل، بل هذا الزمان إنما هو بالمطالبة كما تقدم وبينا لمطالبة المشتري يزمن البايع بالتفاوت بين المعيب والشريع، لإلا فنفس العقد لا يقتضي مثل هذا الزمان. فبما أن مورد الروايات إنما هو بزوج العين في العين والمنفتل إنما هو نفس العين فلا يشمل المنافع، فلا يثبت الأرث فيما إذا كانت العين معيبة في الإجارة كما تقدم. ولكن هل يتعدى إلى ما إذا كان المنتقل عينا في غير البيت كما في المقام؟ فإن الأجرة إنما هي عين خارجية على ما هو المفروض وهو معيب، فهل يتعدى من مورد الروايات إلى غير مورد الروايات وهو البيت؟ المورد يتعدى إلى كل عين منتقلة إلى أحد بعوض، وكان في تلك العين عيب كما هو المفروض في المقام، هذا أيضا يحتاج إلى دليل. المعروف والمشهور لعله هو التعدي، لأنهم لم يعرفوا خصوصية في البيت ولذلك تعدوا إلى مثل ذلك أيضا، لعل هذا هو المعروف بين خالفته بعضهم، وذكروا أن هذا مختص مطالبة الأرث بالبيت. وبما أنه ليس في المقام إجماع ويقين للتعدي، إذن التعدي من مورد البيت إلى غير مورده ولو فرضنا أن المنتقل عين خارجية لا أنه منفعة، يحتاج إلى دليل، فالتعدي مشكل جدا. وهذا الزمان زمان تعبدي لا يقتضيه نفس العقد، فيقتصر على مورد التعدي ما لم يقطع بثبوته في غير مورده. ثم تعرض قدس صلى الله نفسه لحكم إفلاس المستأجر. بعد ما فرضنا أنه آجر دارا والبعض لم يؤد الأجرة وهو مطلوب بالأجرة، فأفلس وهتم الحاكم بإفلاسه فكان مسؤولا عن التصرف بأمواله، كل ما يملكه يكون متعلقا لحق الغرباء فيقسم بينهم. فيما إذا كان المال الموجود عند المفلس كان مبيعا، يعني كان منتقلا بعوض، المنتقل هو العين، كان بأي شيء كان، بهبة معبدة أو ببيع، كان منتقلا إليه، يعني في الهبة المعبدة لا بد بغير الهبة، بسلح أو ببيع، كان العين موجودا عند المفلس عين المال، لقد أفلس ولم يتمكن من أداء ذلك من أداء دينه، لا ينبغي الشك في أن له الخيار، فيفتح ويأخذ عين ماله بلا خلاف في المسألة، ويدل عليه عدة من الروايات، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، كالمرسل وغير المرسل. فلو فرضنا أنه باعه دارا أو باعه فراشا أو ثوبا أو كتابا أو غير ذلك فهو مدين بإدائه. بعد ذلك أفلس وهجر عن التصرف في ماله فكانت الأموال حتى المورد حتى للغرماء يتقسمون هذه الأموال بينهم بنسبة دينهم. هذه النسبة لا تؤخذ بالنسبة إلى شأن هذا السائل، بل يأخذ عين ماله ويفتح المعاملة بلا إشكال ولا خلاف. فهل يجري ذلك في الإجارة أيضاً؟ لو فرضنا أنه آجر داره أو عبده أو دكانه أو غير ذلك من أمواله ويطلب الأجرة في ذمة المستأجر، فالمستأجر أفلس وحكم بإفلاسه فمنع عن التصرف في ماله. إذا كانت أمواله موردا حتى الغرماء هل الموجد هنا أيضا له الخيار وله أن يفتح الإجارة ويأخذ بعين ماله أو أنه يشترك مع سائر الغرماء في أمواله والمنفعة من أمواله مجموع ما يملك يقسم على مجموع التجار؟ الظاهر أنه لم ينقل الخلاف في المسألة في إلحاق الإجارة بالبيع لأن البيع لا خصوصية له، فإن كان جملة من الدمايات ورد في مورد البيع ولكن لم يفهموا لذلك خصوصية، بل تعدوا من مورد البيع إلى غير مورد البيع على الإدراك بوجود عين المال عنده وهو مدين بإزاء هذا المال سواء كان بعنوان البيع أو بعنوان الإجارة. أما غير ذلك من العناوين بلا إشكال داخل، يعني كما إذا كان صلحا مثلا. الكلام في إلحاق الإجارة بالبيع لأنه يلحق أو أن الدليل خاص بالبيع. لو كنا نحن والروايات المختصة بالبيع فأشكل الأمر من جهة التعديل بعدم علمنا بالخصوصيات الواقعية وبالمصالح الإلهية التي هي ميراث الأقسام. التعديل كان يحتاج إلى دليل، وإن كان لم يذكر الخلاف في المسألة لكن ليس بحد يقطع به بالحكم الشرعي لن يتحقق الإجماع بحيث يكشف عن قول المعصوم عليه السلام، ولكن يمكن ان يقال وهو غير بعيد. ولعل المشهور ايضا اعتمدوا على ذلك لا ان يكون في المقام تعبد خاص، لانهم اعتمدوا على صحيح عمر بن يزيد، فان هذه الصيحة لعله يستفاد منها الاصلاح، فإنه ذكر في هذه السيئة في الباب الثلاث ذكر أن من وجد متاعه صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ قد نسمع نفسه في إسناده عن محمد بن أحمد بن أشراف عن العباس عن حماد بن إنسان عن عمر بن يزيد والرواية السيئة عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يرتبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، هذا الرجل رتبه الديون وأفلسه ويوجد متاع رجل عنده بعينه، هذا الفراش أو هذا العبد أو هذا البستان بعينه موجود عنده، فقال عليه السلام لا يحاصه الغرماء، المحاصه فاخذ كل غريم حسته من الاموال لا يسري الى هذا العين، بل هذا العين مختص بصاحبه وهو ياخذه بالقائدين. ومعنى ذلك هو الفرد الذي يكتب المعاملات فيرجع بأي ماله. لا يبعد أن يدعى أن هذا يوجد المساق رجل عنده أهم من أن يكون بعنوان البيت أو بعنوان الإجارة. هذا المساق موجود عنده، وإن كان لأجل أن منافع هذا المساق له لا عين هذا المساق لا يحاط به الغرماء حسب ما يملك. إن كان المملوك عينا فلا يحاط به العين، وإن كان منفعة فلا يحاط به المنفعة. غير بعيد الدعوى أن الرواية مطلقة وغير مختصة بخصوص البيت، وأن هذا المال هو بنفسه مملوك له. فعلى ذلك لا بأس بالتعسير. مضافا إلى عدم الخلاف في المسألة اطلاق هذه الصيغة، لأن المساء الموجود عنده أهم من أن يكون موجودا عنده بعنوان أنه مملوك له أو بعنوان أن منافعه مملوك له. فعلى ذلك التعدي لا بأس به، فللموجب أن يأخذ عين ماله ولا يحاسبه الغرماء في ذلك، لن يفتح العقد فيأخذ عين ماله ويرجعه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الغبر في الإجارة، إما من طرف المجير أو من طرف المستأجر. فإذا فرضنا أن أحدهما مغمون يثبت له خيار الغبر فله أن يفتح الإجارة، لا للإجماع، حتى يقال إنه ليس في المقام إجماع، لأن كثيرا يعني جملة من الأصحاب لم يتعرضوا لخيار الغبن في الإجارة، وإنما تعرضوا له في البيت. للا لحديث لا ضرر، فإنا ذكرنا أن حديث لا ضرر لا يثبت به الخيار على ما تكلمنا فيه من السلام في بحث الخيار، بل لأجل تخلف الشرط الذمي كما أثرنا إليه فيما تقدم. فذلك لأن المرتكز في أذهان العقلاء وفي أذهان المتعاملين على الإطلاق أن المعاملة عبارة عن مبادلة مال الجمار، التبديل في الشرط مع حفظ المالية من كلا الطرفين. البائع يحفظ مالية ماله في الثمن، والمشتري يحفظ مالية ماله في المبيع. فالبيع إنما هو مبادلة في المال على نهر يكون التبدل في الشرط مع حفظ المالية فيه. فحفظ المالية شرط ذمي في المعاملة، ولو فرضنا أنه لم يذكر في ذمن العقد، فلو تخلف يثبت الخيار لتخلف الشرط. فإذا ظهر أن ما اشتراه بخمسة يسوى عشرة يثبت الخيار للبايع أو في الإجارة للمجير. فإذا عكس علم أن ما استأجره أو اشتراه فعشرة لا يسوى إلا بخمسة يثبت الخيار له. فخيار الغبر خيار ثابت على القاعدة في كل معاملة، كان بيعا أو إجارة أو غير ذلك، بما أنه مبني على حفظ المالية في الطرفين، فلذلك مع التخلف يثبت الخيار بلا حاجة إلى إجماع أو غير إجماع. الحمد لله.